بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو الملقب بصاعقة، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل وهو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك وهو ابن النضر أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ل29 فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا. فقال: إن الشهر 29. ورواه مسلم فهو متفق عليه. قوله فجحشت ساقه أو كتفه، الجحش هو الخدش أو أشد منه قليلا بسبب تلك السقطة التي حصلت له عليه الصلاة والسلام. قال ها هنا ساقه أو كتفه، وفي بعض الروايات فجحش شقه الأيمن، وهذه الرواية أعم تشمل جحش الكتف والساق، وعند الإسماعيلي انفكت قدمه صلى الله عليه وسلم، وهذا ابتلاء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يناله ما ينال البشر من الابتلاءات، بل ابتلاء الأنبياء أعظم من غيرهم لقوة إيمانهم. وعلى إثر هذه الحادثة صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. قال: وآل من نسائه شهرا، أي حلف أن يهجرهن شهرا، بسبب أنهن ألححن عليه النفقة أو الاستكثار من ذلك، فآل شهرا ألا يجامعهن في البيوت، فاعتزل في مشربة عليه الصلاة والسلام. والمشربة هي غرفة مرتفعة كأن تكون في الدور الثاني ونحو ذلك، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، إنها مرتفعة يصعد إليها بالدرج بهذا المعراج والسلم، فأتاه أصحابه يعودونه لأنه سقط من على فرسه فجحش وفكت رجله عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم جالسا للعلة التي فيه وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. هذا من أدلة متابعة المأموم لإمامه، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب بلا مهلة. قال: وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ل29 فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا، حلفت ألا أن تهجر نساءك شهرا. فقال: إن الشهر 29. وفي بعض الروايات قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 30 يوما، أشار بأصابع يديه 3، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعطف أصبعا واحدة، أي 29، أي 29. فالشهر يأتي 30 يوما ويأتي 29. وفيه جواز هجر الرجل لامرأته أو لنسائه خارج البيت، لا سيما إذا دعت المصلحة ذلك أو اقتضت ذلك. فإذا كان الحال يستاء في بقاء الرجل في بيته، وإن هجر زوجه أو زوجاته فيخرج، وإلا فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. قال الحكيم بن حزام أو لمعاوية بن حيدان: ولا تهجر إلا في البيت. والشاهد من الحديث للترجمة التي ذكرها الإمام البخاري: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، أن هذه المشربة معمولة من الخشب، قاله ابن بطال كما ذكر الحافظ، وأنه صلى فيها وهي مصنوعة من الخشب. قال الحافظ: وتعقب بأنه لا يلزم من كون درجها من خشب أن تكون كلها خشبا، فيحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح، إذ هي سقف في الجملة، لأنه يصعد إليها بمعراج وإن كانت مسقوفة، إما أنها مصنوعة من خشب أو أنه صلى في مكان مرتفع عن الأرض فصلى في السطح، وإن كانت هذه المشربة مسقوفة فتعتبر أرضيتها سطحا لما بعده أو لما تحته، كل هذا جائز. الصلاة على الأرض مباشرة، أو أن يصلي الإنسان في الدور الثاني أو الثالث، والحديث له فوائد غير ما ذكر. نكتفي بهذا فيما يتعلق بالخطبة.
هل جائز أن يصلي الإمام في الصف والمأمون
تحت؟ تقدم الكلام على هذه المسألة أمسي، هل يجوز الإمام أن يصلي في مكان أرفع من المأمومين؟ الجواب لا، لحديث من؟ لحديث حذيفة حين صلى بالناس على الدكان في المدائن، صلى بالناس وهو مرتفع عليه، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، وقد ذكرت حين مددتني أي جبلتني. رواه أبو داود، هو حديث ثابت، حديث صحيح. فلا يجوز للإمام أن يقف أرفع من المأمومين وأعلى منهم. وأما حديث سهل بن سعد فهذا لقصد التعليم، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر.